بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في نظرية الشيخ الميرزا النائيني رحمه الله. الميرزا المرحوم الشيخ محمد حسين النائيني أستاذ شيخنا المظفر يعتقد بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. حسن شيخي، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ما دام هناك عنوانان إذن هناك معنونان. نحن نتكلم في باب العناوين التي يوجد بينها عموم من وجه، لدينا عامان من وجه، أحدهما تعلق به الوجوب والثاني تعلقت به الحرم. لدينا عامان من وجه، عنوانان بينهما عموم من وجه، إذن يوجد معنون. عندما تقول يوجد عنوانان بينهما عموم من وجه تعلق بأحدهما الوجوب وبالآخر الحرمة، إذن يوجد معنوانان. كلام الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه يقول العنوانان اللذان يوجد بينهما عموم من وجه. ماذا يعني قولك يوجد بينهما عموم من وجه؟ يعني أنهما يتصادقان على شيء واحد في الخارج. هناك مجمع واحد لهما، مورد الصدق فيهما واحد، مثل عنوان الغصب وعنوان الصلاة. هذان عنوانان بينهما عموم من وجه لأنه يوجد مورد اجتماع واحد لهما، كما أن لهما موردي اختلاف لهما مورد اجتماع. ماذا يعني وجود مورد اجتماع مجمع لعنوانين مختلفين؟ ماذا يعني؟ هذا يعني أن هذا المجمع يشتمل على حيثيتين، حيثية انطبقت الصلاة على المجمع على أساسها، حيثية كان المجمع فردا للصلاة من أجل تلك الحيثية، وهناك حيثية أو جهة ثانية في المجمع انطبق عنوان الغصب على هذا المجمع لأجل تلك الحيثية الثانية. والوجوب إنما تعلق بهذا المجمع، لأنه نحن نعتقد بالسريان، قاعد نتحدث بناء على السريان. الوجوب إنما تعلق بهذا المجمع من حيثيته الأولى، والحرمة إنما تعلقت بهذا المجمع من حيثيته الثانية، وكل واحد من الحيثيتين تمثل معنوناً مختلفاً. يعني هذا المجمع في حيثيته الأولى هو معنون، ونفس هذا المجمع في حيثيته الثانية هو معنون آخر. إذن ما دام أنت تقول يوجد عنوانان، إذن يوجد معنونان، لأنه إذا أكو عنوانين، إذا كان هناك عنوانان، إذن هناك معنونان، لأنه توجد حيثيتان، توجد جهتان. والسلام. تلاحظون الشيخ النائيني رحمه الله ويقول قدس سره إن كلامنا هذا إنما هو في باب الحيثية
التقييدية.
إذا كانت حيثية الصلاة هي حيثية تقييدية، وإذا كانت حيثية الغصب حيثية تقييدية. فقوله الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الصلاة هنا هي الموضوع، هذا العنوان، هذا العنوان الانتزاعي، هذا العنوان الاشتقاقي، هذا العنوان الذي نطلقه على حركات وسكنات معينة يأتي بها الإنسان، هذا العنوان هو الموضوع، الصلاة هو الموضوع، الصلاة هو العنوان الذي ثبت له الوجوب، هو الذي ثبت له الوجوب، الوجوب انصب على الصلاة، أو قل هو العنوان الذي تعلق به الوجوب، هو حيثية تقييدية، هو جزء الموضوع، هو الذي انصب عليه الوجوب، مو انصب الوجوب على شيء آخر، لا، انصب على هذا الفعل الذي هو صلاته. تلاحظ كيف؟ على الأفعال البشرية، على الحركات والسكنات التي يأتي بها المكلف، لأنها التي هي صلاة، لا أقول لأنها حتى يتوضح أنها تقييدية، التي هي صلاة. كذلك في الغصب حرام، فإن عنوان الغصب هذا العنوان الاشتقاقي، هذا العنوان الذي ينطبق على أفعال إنسانية معينة عندما يتصرف بمال الغير، هذا العنوان هو الذي انصب عليه الحرمة، هو الذي نهى عنه الشارع، هو موضوع التحريم، نفس هذا العنوان الغصب، يعني التصرف في مال الغير، هذا الفعل البشري الذي هو غصب حرام. تلاحظون كيف؟ إذا كان هذان العنوانان يمثلان حيثية تقييدية، إذن النتيجة ما هي؟ إذن يتعدد المعنون، توجد حيثيتان مختلفتان، انصب الحكم الأول على أحدهما، وانصب الحكم الثاني على أحدهما، إذن يوجد معنونان، كل واحد من هاتين الحيثيتين هو معنون مختلف عن الآخر، فتعدد المعنون، تعدد المعنون. بعد عبارة ثانية راح يحكيها الشيخ الميرزا رحمه الله، يقول الميرزا: إذا كانت هاتان الحيثيتان حيثيتين تقييديتين، إذن التركيب بينهما تركيب انضمام. ما دام هما حيثيتان تقييديتان، إذن التركيب بينهما تركيب انضمامي. أكو تلازم بين الحيثية التقييدية والتركيب الانضمامي. التركيب على نحو لو تركيب اتحادي لو تركيب انضمامي. هاتان الحيثيتان عندما وجدا في هذا المجمع الواحد لم يتحدا ويوجدا كل واحدة، صار أكو اتحاد بينهما؟ لا، ليس الأمر كذلك. هذا الفعل صح يسمى صلاة، وهذا الفعل صح يسمى غصب، ولكن لم تتحد الصلاة والغصب، فإن هذه الصلاة ليست غصب، وهذا الغصب ليس صلاة، بقي كل منهما متميز عن الآخر مع تركيبهما الانضمام، يعني انضم أحدهما إلى الآخر، لكن أباوع إلى الأول منهما وأشير إليه بالاستقلال وأقول هذا صلاة، أباوع إلى الثاني منهما وأشير إليه بالاستقلال وأقول هذا غصب، هذا تركيب انضمامي، لم يتحدا، اتحدا يعني لا يمكن أن أشير إلى أحدهما إشارة مستقلة عن الآخر، متحدان صارا مركبا واحدا، كاتحاد عنصري الهيدروجين والأكسجين يسوي النماء، صار عنصر واحد، ذاب أحدهما في الآخر، اتحدا. الأمر ليس كذلك، يقول الميرزا، الأمر ليس كذلك في هذين العنوانين الصلاة والغصب، لا يوجد اتحاد، أكو انضمام. ما دام أكو حيثية تقييدية فهو انضمام، التركيب انضمامي. وإذا كان الأمر كذلك فالمعنون متعدد بعدد العناوين، لأن كل عنوان ينطبق على المجمع من حيثية مختلفة عن الحيثية الأخرى التي ينطبق العنوان الآخر على المجمع لأجلها. هذا هو المثال الأول في عبارة النفس. نعم، هناك مورد آخر. مع أنه يوجد جهتان وحيثيتان، مورد ثاني راح أجي، أكو مجمع واحد، هذا المجمع الواحد ينطبق عليه عنوانان بينهما عموم من وجه، هذا المجمع الواحد فيه حيثيتان أيضا، راح أجيب مثال. الحيثية الأولى حيثية العالم، خلي الفقير. الحيثية الثانية حيثية الفاسق. هذان عنوانان، لا قلت لا أعبر حيثيتين الآن، هذان عنوانان بينهما عموم من وجه، لأنهما يصدقان على زيد، فإن زيد مجمع لهما، مورد صدق لهما معا، فزيد هم فقير وزيد هم فاسق. المولى قال لا تكرم الفاسق، وقال أيضا أكرم الفقير. حينئذ الفقير هل هو موضوع الوجوب؟ في الحقيقة إذا دققنا النظر سنجد أن الذي انصب عليه الوجوب في الحقيقة هو الإنسان زيد هو الذي انصب، هذه الذات انصب عليها وجوب الإكرام. فإذا الفقر ما هو دخالته في المقام؟ الفقر هو العلة لانصباب الوجوب، وجوب الإكرام على زيد. كذلك الفاسق، فإن الفاسق ليس حيثية تقييدية، مو هو الموضوع الذي انصب في الواقع، هكذا مو هو الموضوع الذي انصب عليه حرمة الإكرام، وإنما حرمة الإكرام انصبت على زيد. زيد هو الذي الذات هي التي يحرم إكرامها. لماذا يحرم إكرامها؟ لأنه فاسق، لأن زيد فاسق، هذه الذات صدرت منها المعصية، فحرم عقوبة لصدور المعصية، حرم إكرامها. إذن هاتان الحيثيتان، هذان العنوانان تعليليتان، هاتان الجهتان تعليليتان، هما السبب الذي لأجله حرم الإكرام بلحاظ المجمع ووجب الإكرام بلحاظ المجمع. هاتان حيثيتان تعليليتان، الحيثية الأولى هي السبب لوجوب إكرام زيد، الحيثية الثانية عندما قال المولى لا تكرم الفاسق هي السبب لحرمة إكرام زيد. هاتان حيثيتان تعليليتان. طبعا إذا أريد ندقق أكثر، هيك نقول زيد فيه فقر، ذا فقر يعني لا يملك قوت سنته، هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أنه فعل فعله للمعصية، ذا معصية، هذه هي الحيثية الثانية. إذا أريد أدقق أكثر الحيثيات وينها، لاحظوا يا إخوة، هذه الحيثية الأولى ذا فقر لا يملك قوته، حيثية تعليلية ليست حيثية تقييدية. يعني شنو حيثية تعليلية؟ لاحظوا، حيثية تعليلية يعني أدت هذه الحيثية، هذه الجهة في زيد كونه ذا فقر لا يملك قوته، أدت إلى أن يثبت عنوان الفقير له، فهي علة هذه الحيثية لثبوت عنوان الفقير له. الحيثية الثانية فعله للمعصية، هذه حيثية تعليلية، هذه الحيثية، هذا المبدأ فعله للمعصية، هذا مبدأ اشتقاق الفاسق لأنه عصى
فهو فاسق. هذا فسق أدى إلى اشتقاق الفاسق. هذا الفسق هو العلة التي لأجلها ينطبق الفاسق على زيد. تي تعبر بالتعبير الأول، هم نقدر نعبر نقول الفقير هذا العنوان، هذا العنوان هو العلة لثبوت وجوب الإكرام لزيد، وهذا العنوان الفاسق هو العلة لثبوت حرمة الإكرام لزيد. التعبير الأول، البيان الأول أدق في توضيحي في كلمات، يعني هذا هو الأول اللي أنا ذكرته أخيرا، أنه هذه المبدأ، مبدأ الفقري ومبدأ الفسقي هو العلة لثبوت هذين العنوانين. هذا هو اللي هو الذي يظهر من كلمات الشيخ النائلي رحمه الله. إذا هذان العنوانان، هذان العنوانان عناوين اشتقاقية، اشتقينا لأن زيد ذا فقر اشتقينا منه عنوان الفقير، ولأنه ذا فسق اشتقينا منه عنوان الفاسق. هاتان عبر عنهما أنهما جهتان تعليليتان، حيثيتان تعليليتان. تلاحظ كيف؟ حينئذ إذا كانت جهتان تعليليتان، حينئذ سوف يكون تركبهما في زيد اتحادي، الفقير والفاسق متحدان في زيد، تركبا بنحو الاتحاد. كيف؟ هذا زيد هو فقير، هو الفقير، كما أن زيد هو الفاسق. الفقير زيد وزيد الفقير، زيد الفاسق هيش تعبر، وتقول الفاسق زيد هيش تعبر. كما أنه يمكن أن تحمل أحد العنوانين على الآخر وتقول هذا الفقير فاسق، هو الفاسق، وهذا الفاسق هو الفقير. اتحدا، تركبا بنحو الاتحاد، اتحد هذان العنوانان في زيد، مو مثل المورد السابق، فإن هذا الفعل وإن انطبق عليه عنوان الصلاة، لكن عنوان الصلاة لا يتحد مع عنوان الغصب، ليس متحدا معه، فنقول هذا الفعل اللي هو صلاة هو غصب، لا مو هيك. الصلاة في الصلاة شيء معنون والغصب معنون آخر. الصلاة عنوان لم يتحد مع عنوان الغصب، انضم إليه، صار إلى جانبه، كل واحد له تمايز عن الآخر، بينما هنا لا يوجد تمايز بينهما، اتحدا اتحادا بحيث لا يمكن أن تشير إلى أي واحد منهما مستقلا، هناك اتحاد، تركب اتحادي بينهما. هاتان جهتان تعليليتان، إذا كانت جهتان تعليليتان نقدر نعبر عنها، نقدر نعبر عنها أنه التركب بينهما اتحادي. إذا كان التركب بينهما اتحادي، هنا بعد ما يجي لا يمكن أن يأتي جواز الاجتماع، أكو تعارض كما تقدم من الشيخ النائيني رحمه الله، هنا في هذا المورد أكو تعارض. ليش؟ ما دام هما جهتان تعليليتان، إذن الموضوع الذي انصب عليه الحكم هو موضوع واحد، لا يوجد فيه معنونان، لا يوجد معنونان انصب عليهما، خلينا بدقه نعبر، لا يوجد معنونان انصب عليهما الحكم، لا يوجد، ليس هناك معنونين انصب عليهما الحكم. والحيثيتان تعليليتان، الحيثيتان ليستا هما مصب الحكم. صدق هذين العنوانين على زيد ليس صدقهما من باب وجود هاي الحيثية الأولى ومن باب وجود هاي الحيثية الثانية، لا، هاتان حيثيتان تعليليتان وليست حيثيتان تقييديتان حتى يكون صدق العنوان الأول على زيد من الحيثية الأولى، لا، هناك جهتان، لكن هاتان الجهتان ليست لا يشكلان موضوعين ومعنونين، معنون واحد انصب على هذا المعنون هذان الحكمان وهذا غير معقول. فنذهب باتجاه إذن أكو تعارض. ولذلك إذا تذكرون الشيخ الميرزا رحمه الله قال إذا كانت سابقا في عندما فرق بين التعارض وبين مسألتنا، قال إذا كانت الحيثيتان تعليليتان فالمسألة في المورد خارج عن مسألتنا، وين يدخل؟ في باب التعارض. أما إذا كانت إذا كان المورد الحيثيتان في المورد تقييديتان فإن المورد داخل تحت مسألتنا بهذا البيان السابق أنا أشرته لتعليله، وهذا تفصيل تعليله. إذن خلاصة كلام الميرزا رحمه الله، إذا كانت هناك جهتان وكانت تلك الجهتين كل واحدة من تلك الجهتين والحيثيتين هي تقييدية، إذن التركيب انضمامي، وبالتالي إذا كان التركيب انضمامي إذن يوجد معنونان. في الحقيقة يوجد معنونان، كل واحد من عندهم صار مصبا لهذا الحكم، فنقول بجواز الاجتماع. نقول لذلك احنا نقول نختار جواز الاجتماع لأن الشيخ النايني أيضا يذهب إلى جواز الاجتماع، مو امتناعي، هو جواز اجتماع. هذا واحد. اثنين، إذا كانت الحيثيتان تعليليتان، صحيح أكو حيثيتين وهاتان الحيثيتان تعليليتان، إذن التركيب بينهما اتحادي وبالتالي لا يوجد معنونان، هناك معنون واحد انصب عليه الحكمان معا، وهذا مستحيل إذا أكو تعارض بين الحكمين. لا يمكننا أن نقول بجواز الاجتماع، يوجد تعارض بين الحكمين هنا. هذا هو دليل الشيخ النائني رحمه الله. إذن الشيخ النائني يقول بالتلازم، وين ما أكو تعدد عنوان أكو تعدد معنون، ولكن بشرط أن تكون الحيثيتان تقييديتين، أن يكون التركيب انضمامي. وبما أننا نتحدث عن عالم الأفعال، عالم الأفعال عادة الحيثيات فيه تقييدية مو تعليلية. تلاحظون الحيثيات فيه تقييدية الحيثيات التعليلية تجي في الأشياء الخارجية مثل العالم مثل الفقير والفاسق، أما في مثل الغصب والصلاة وكذا باعتبار أن هذه أفعال للمكلف فالحيثيات فيه تقييدية.
سيدنا عفوا،
تقييدي باعتبار أنه دخلت قيد في الذي انصب عليه الحكم. الحكم انصب على شيء، على هاي الحركات التي يأتي بها الإنسان من 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 قيام، من تكبيرة، من قراءة، من سجود، من ركوع. هاي الحركات التي انصب عليها الحكم، هاي الحركات واجبة. الصلاة شنو موقفها؟ هنا عندي، لاحظوا عندي هذه الحركات واجبة، الحركات المعينة اللي هي قيام وتكبيرة وركوع وسجود، ها واجبة. عنوان الصلاة وين يدخل؟ عنوان الصلاة أين محله؟ هل هو تعليل لثبوت الوجوب لتلك الحركات؟ نقول لا، عنوان الصلاة دخل قيدا في هذه الحركات، فالحركات التي هي صلاة. لاحظون، ولذلك قال حيثية تقييدية. الصلاة حيثية تقييدية لأنها قيدت الموضوع وصارت جزءا منه، فصارت حيثية تقييدية، مو مثل العالم. العالم هيك معنى زيد يجب إكرامه، عنوان العالم شو دوره في المقام؟ هل دوره ندخله كتعليل زيد يجب إكرامه لأنه عالم؟ لا، هو جزء من الموضوع. يقول لا، أنا أستفيد أن هذا حيثية تعليلية، مو جزء من الموضوع. زيد الذي هو عالم يجب إكرامه، لا، زيد هو الموضوع يجب إكرامه لأنه عالم، هاي حيثية تعليلية. هسه شلون نستفيد؟ هذا مسألة ثانية، هذا بحث إثبات. شلون نستفيد؟ هذا بحث إثبات. هو عنده كلمات تشير إلى كيفية الاستفادة، مطلبة جدا دقيقة. الشيخ الميرزا رحمه الله اللي حكى لنا يا رحمه الله المظفر رضوان الله عليه خلاصة ولبابة لمطلب أستاذي، وإلا مطلب الشيخ النائيني عجنت معه المصطلحات العقلية فلسفية ومنطقية في بحثه الأصولي. من أكثر الفقهاء، من أكثر الأصوليين اللي يستعملون المصطلحات الفلسفية والمنطقية هو الشيخ الميرزا النائيني رحمه الله، أكثر واحد يستعملها. باقي الفقهاء، باقي الأصوليين ما يستعملون، صحيح بعض المطالب مالتهم عقلية، لكن حشد المصطلحات عند الميرزا حشد بارز جدا. المصطلحات تقصد الفلسفية والمنطقية. ما عندنا التناقض، مو نقيضين، اني ضدين.
اي.
لا، ذني اصلا مو ضدين، ذني اكو بيناتهم، مو ما نقول بيناتهم تنافي تام وتناقض ابدا. هذاني عنوانان، لذلك شو نعبر عنهن؟ شو نعبر عن هذين العنوانين؟ مره احنا نلحظ المفهومين كمفهومين، مره نلحظ ما لهما من مصادق. تدرون ان النسب الاربعه تلحظ المصادق، يعني هذا العنوان مع هذا العنوان، هذا المفهوم مع هذا المفهوم، ما نلاحظ ذات المفهوم حتى نشوف اكو تنافي او عدم تنافي، ما لنا علاقه بذات المفهوم. هذا اصلا مفهومان مختلفان تماما، الاختلاف تغاير بينهما، هذا غير هذا. زين، اذا اين نلحظ حتى نسوي نسبه من النسب الاربعه؟ نلحظ المصادق، مصداقاهما ما هم يتطابقان يتساويان او بينهما تنافي تام او بينهما عموم وخصوص. هنا يقع الكلام في هذين العنوانين اللي هما بما هما مفهومان مختلفان تماما الاختلاف، لكن بما لهما من مصادق هل هما متساويان؟ هما متساويان، هما متباينان لا يلتقيان في اي مصداق؟ لو بينهما عموم وخصوص، نعم بينهما عموم مطلق، لو من وجه من وجه من وجه، لان كل واحد من عندهم له ما يميزه من مصادقه عن الاخر، تلاحظون كيف؟ ولذلك نلحظ المصادق بيناتهم. مطلب الميرزا دقيق، لكن هذا هو خلاصه مراده، الحيثيتان تقييديتان، اذا تركيب انضمامي وعليه يوجد معنونان، فان الصلاه تنطبق على المجمع بهذه الحيثية، إذن هذا معنون، والغصب ينطبق على المجمع بهذه الحيثية، إذن هذا معنون، هذا معنون ثاني، هذا في الحيثية التقييدية. أما في الحيثية التعليلية لا، المعنون واحد، المعنون واحد، لأن الحيثية التعليلية تعني التركيب اتحادي، إذا صار التركيب اتحادي يعني المعنون واحد، لأن المعنون بعد ما بي، لأن المعنون وهو المجمع ما بحيثيتان انطبق العنوان، انطبق الحكم أو العنوان على واحدة من الحيثيتين والعنوان الثاني على الحيثية، لا مو هيك. الحيثيات تعليلية ليست هي المصاب للحكم، الحيثيات تعليلية، الحيثيات تعليلية مو أكثر من ذلك. هاي الحيثية هي العلة لصدق الفقير على زيد، وبالتالي هي العلة لثبوت وجوب الإكرام لزيد. هاي الحيثية الثانية فعله للمعصية هي العلة لصدق الفاسق على زيد، وبالتالي هي العلة لحرمة الإكرام لثبوت حرمة الإكرام لزيد. ما مو موضوع، مو جزء الموضوع، فالمعنون واحد يا إخوة. هذه خلاصة مطلب الشيخ الميرزا رحمه الله. المصنف يقول أنا عندي إشكالية على أستاذي، يوجد لدي إشكالات. أنتوا أنا طبقت أمس لكم، أنتوا هم اقرأوا المطلب، بس أشير إلى هاي العبارة اللي أمس قريناها. شوفوا عبارة المصنف في توضيح عبارة أستاذي، بس أقرأ لكم مرة ثانية عبارة الأستاذ. يقول: وكأن نظره الشريف، نظر أستاذي الميرزا، يرمي إلى أن العامين من وجه، يهدف إلى هذا. لاحظوا عبارة المصنف في تفسير عبارة أستاذي: أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحد. بلي 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 بلي، العامين من وجه لا بد أن يكون جهتان لكي يصدقان على مجمع واحد، وإلا ما كان عامين من وجه، فلا بد
إذن النتيجة فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع. إحدى الجهتين هي الصلاة، هي الصلاتية التي هي الواجب، التي هي انصب عليها الوجوب، هذا معنى. وثانيتهما جهة الغصبية، الغصب هو المحرم، يعني هو الذي انصبت عليه الحرمة. فيكون التركيب بين هاتين الحيثيتين، الغصب والصلاة، تركيبا انضماميا، لأنهما حيثيتان تقييديتان، لا يتحد أحدهما مع الآخر، لم يتحدا في هذا المجمع، في هذه الحركات والسكنات، لم يتحدا ويصيرا مركبا واحدا، لا، بقيا شيئين انضم أحدهما إلى الآخر، مثل ما أنا وياك نقف واحدا إلى جانب الآخر، انضم أحدنا إلى الآخر، يبقى كل واحد من عندنا له استقلاليته. تلاحظون كيف؟ لا اتحاديا، هذا ليس من التركيب الاتحادي، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين. إذا كانتا تعليليتين راح يصير التركيب شنو؟ اتحادي. في التركيب في التعليليتين يكون التركيب اتحاديا، فإن الفقير والفاسق اتحدا في زيد، اتحدا في زيد. ملاحظة مهمة يا إخوان، ملاحظة مهمة، الشيخ النائيني خلوها ببالكم، يقول الاتحاد هنا بين الفقير والفاسق في زيد، مو بين كونه لا يملك قوته وكونه يفعل المعصية، لا، هذا نسميه الشيخ النائي يسميه بالمبدأ، هذا المبدأ لا يتحد لأنهما مقولتان مختلفتان، لا، العنوان المنتزع من المبدأ يتحدان، هذان العنوانان يتحدان في زيد، هذا مهم عند الشيخ النائي رحمه الله. زين، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، حينئذ إذا كانتا تعليليتين هذا لا ينفعنا، المعنون يبقى واحد، المعنون ما يصير متعدد، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، يعني التعليليتين، يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وهو زيد. زيد، إكرام زيد سوف يكون واجبا ويكون محرما. إكرام زيد الذي تحيث بعنوان الفقر وعنوان الفسق، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين. هذا زيد المحيث بحيثية أنه فقير وحيثية أنه فاسق. ولذلك نقول وحينئذ يقع التعارض، بعد ما يصير نقول بالاجتماعي هنا لا، نحن أيضا، أنا الشيخ الميرزا أقول لا يجوز الاجتماع في المقام، هنا لا يجوز الاجتماع لأن المعنون واحد. إذن ماذا يحصل شيخي النائيني؟ قال وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا. لا يمكن، أنا النائيني اللي أذهب إلى الجواز، جواز الاجتماع، هنا لا يمكن أن أقول بجواز الاجتماع، هذا من باب التعارض، وفي هذا التقرير ما لا يخضع على الفطن. سبحان الله، ما لحق أخذ بعد أي رد، أنا كنت أصور 5 دقائق تقرر بها مطلب الميرزا رحمه الله، استرسلت في مطلب الميرزا، والحمد لله رب العالمين. مطلب الميرزا كلش مهم، بصعوبة، يعني مطالب الأعلام الثلاثة مطالب صعبة في طبيعتها، مطالب دقيقة في طبيعتها، وهذه الصعوبة وهذه الدقة أوجدت فاصل في فهم مطالب السطوح ومطالب الخارج، فإن المشايخ الثلاثة النائيني والعراقي والشيخ الإصفهاني، أغضياء العراقي أو الشيخ الثاني رحمه الله الإصفهاني أو الميرزا النائيني،
مطالبهم دقيقة، عاشوا فترة واحدة، هم ثلاثة تم تلمذوا عند صاحب الكفاية، هم زملاء الدرس، ثلاثتهم عندهم أبحاث خارج. ومن الجميل أنه كانت بعض المطالب التي يذكرها أحدهم كان يرد عليها بعض آخرون من الثلاثة. أصلا الشيخ العراقي عنده حاشية على الفوائد، ما تنايل حاشية نقدية لفوائد الشيخ النايل، إشكالات على زميله الشيخ النايل، وهو الأضياء في دقته وعلمه وفضيلته. ولذلك لصعوبة المطالب مالت الأعلام الثلاثة صار أكو بون بين السطوح وبين الخارج. هذا البون لمن اجى السيد الشهيد رحمه الله ألف الحلقات، البعض شنو قال؟ قال لي أن الحلقات لغتها مو لغة الأعلام الثلاثة ولا لغة الكفاية، في حين اللي يدرس الكفاية يجد بونا أوسع من بون دارس الحلقات. اللي يدرس الكفاية فقط راح يجد في الخارج مطالب أصلا أجنبية عما درسه في كثير من الأحيان، يجد أنه مطالب جديدة، الأعلام الثلاثة قفزوا في المطالب الأصولية، فيجد بونا أوسع اللي يدرس الحلقات. المشكلة المنهج، منهج الحلقات مو نفس منهج الكفاية والأعلام الثلاثة اللي ساروا على الكفاية. وأما المطالب فيجد كثيرا من المطالب يجدها هناك، يجدها في كتاب في 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 الحلقات موجودة مطالب الأعلام الثلاثة. المهم هذا من ضمن المطالب الصعبة. طبعا أنا أعتقد أنه دارس الحلقات الصعوبة مالت الخارج عنده أقل من صعوبة دارس الكفاية، أعتقد هيك. وإن البعض ما يقبل لأن مطالب الأعلام الثلاثة هي صعبة في طبيعتها، مطالب الأعلام الثلاثة صعبة. مثلا هو مطلب النائين هنا رحمه الله، مطلبنا حتى اللي تعرضوا له ما فتحوا عبارة الشيخ النائين أبدا، حتى المصنف نصف صفحة، ترى نصف صفحة، ومطلب الشيخ النائين ستة صفحات محشود بالمصطلحات، فبطبيعته ومطلب صعب بطبيعته. إلا الشيخ الحلي رحمه الله عنده كتاب أصول الفقه 12 مجلد، جمعا وتعليقا وبيانا لمطالب الشيخ النائيني رحمة الله، الشيخ حسين الحلي، دورتين عند النائيني تقريرات درسه، ويضاف إلى ذلك ما كتبه هو الشيخ حسين الحلي فيناقش ويبين مطالب أستاذه في كتابه أصول الفقه. سلمكم الله موالينا، الله يبارك.